ricordo.
Alaykum salam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في التذييل الثالث، وهو أنه من هو المستحق لهذه الصدقة، والبحث يقع من جهتين. الجهة الأولى في أن مستحق الصدقة هنا هل هو خصوص الفقير أم الأعم من الفقير وغيره، بعد الفراغ عن أن المستحق لها هو المؤمنون دون غيرهم، لوضوح ذلك من الروايات حيث قال قسمه بين إخوانك أو إلى ما هنالك، مضافا إلى القاعدة العامة من أن الصدقة لا يستحقها إلا من هو أهل لها وهم أهل الإيمان. الجهة الثانية أنه هل يجوز أن يأخذ صدقة مجهول المالك الهاشمي أم أنها محرمة عليه ويختص بها غير الهاشمي. أما من الجهة الأولى فقد يقال بأن مستحق صدقة مجهول المالك وإن كانت واجب عرضاً ليست بأصل الشرع، ليست واجبة على المالك كما هو واضح، إنما هي واجبة في طول ضياع المالك وعدم إمكان الوصول إليه. قد يقال بأن هذه الصدقة يجوز إعطاؤها للفقير ولغير الفقير استنادا إلى الإطلاقات، فإن الروايات الآمرة بالصدقة لم يرد في أي رواية منها اختصاص التصدق بأن يكون على الفقير من المؤمنين، ومن الواضح أن الصدقة لم يؤخذ في مفهومها أن يكون المتصدق عليه فقيرا، بل يكفي أن يكون، وعليكم السلام ورحمة الله، يكفي أن يكون المتصدق عليه من أهل الإيمان. وحينئذ فحيث إن الروايات مطلقة، خصوصا مثل رواية علي بن أبي حمزة البطائني فقسمه بين إخوانك، لم يشترط خصوص الفقير منهم، وحينئذ فيتمسك بإطلاق هذه الروايات لإثبات أن من تجب عليه الصدقة، أن من تحق له الصدقة هو كل مؤمن، لأن الصدقة ليست سوى الهبة المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فرق الصدقة عن الهدية والهبة والعطية، وهي أن تلك تصدق من دون قصد التقرب، بينما هذه تلك بقيد قصد التقرب. وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، حيث إنه يظهر من جواهره أنه اختار، ونسب إليه غير واحد من المحققين ذلك أيضا، أنه اختار أن الصدقة هنا مطلقة ولا تختص بالفقير، إلا أن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف اكتفى في مقامي تقييد الصدقة والمتصدق عليه بأن يكون مؤمنا فقيران بهذه الدعوة، وهي دعوة أن المتبادر من لفظ الصدقة هو التصدق على الفقير لا التصدق على الأعم من الفقير والغني. واكتفى رضوان الله تعالى عليه بهذه الإشارة لإثبات أن المتصدق عليه لا يمكن أن يكون غير الفقير بهذا المقدار من البحث. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن هذا المقدار من البحث لا يعود بالدقة إلى محصل، لأنه إذا أراد من التبادر هنا أن التبادر علامة الحقيقة، فلا شك عند الشيخ الأعظم في أن الصدقة حقيقة في الأعم من الفقير والغني في حد ذاتها كمفهوم. الصدقة هي الأعطية، الصلة المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى،
وبهذا اللحاظ لم يؤخذ في مفهومها. إذن فهذا التبادر ليس علامة الحقيقة كما لا يخفى. فما هو مراده رضوان الله تعالى عليه؟ وإن كان التعبير غير دقيق في إبداء المقصود، أقول مقصوده والله العالم أن يقول بأن بالانصراف هنا لا بالتبادر، أنه عندما نؤمر بالتصدق ينصرف الأمر إلى المصداق الأبرز والأكمل من الصدقة، وهي الصدقة على خصوص المحتاج المعوز الفقير. وهذا ليس شيئا أزيد من انصراف المأمور به إلى كونه المصداق الأكمل من الحقيقة الشاملة له ولغيره. فهذا مقصده والله العالم من التبادر. أقول هذا الانصراف كما تعلمون حقق في علم الأصول أن الانصراف إذا لم يكن من حق اللفظ بل كان من مجرد الأكملية في المصاديق فهو ليس انصرافا حجة يمنع من التمسك بالإطلاق لو كان الإطلاق موجودا. فعندما يقول تصدق به يوجد إطلاق في المقام، المدعى وجود إطلاق في المقام، وهذا الانصراف ليس مانعا من التمسك بالظهور الإطلاقي للدليل إذا خلينا وهذا. وعليه فهذا الاستدلال بهذا المقدار لا ينتهي إلى نتيجة.
يعني ما ممكن شيئا الانصراف هنا عرفي.
نعم عرفي.
فإذا كانت الخطابات مع العرف فالعرف يرى بأنه المرتكز العرفي هناك بأن التصدق هو للفقير، هذا السائد بين العرف.
الآن نريد أن نطور هذا البيان شيئا ما لعلكم تريدون هذا المعنى، وهو أنه نرى أن غالب أوامر الشريعة بالتصدق هي ناشئة من رفع حاجات المؤمنين من سد خلتهم، لا أنه دخيل في المفهوم، ولا نتمسك بالانصراف، بل نقول بأننا عندما نستقرئ الأوامر الشرعية في الصدقات الواجبة وهي الزكاة، زكاة الأموال وزكاة الأبدان، أو التشريعات المشابهة للصدقة أيضا، نجد أنها كلها إنما شرعت لأجل رفع حاجات الفقراء ما لنا شغل بالصدقات المستحبة والصلات المستحبة، الهدية أيضا مستحبة، الهدية الصلة للمؤمن أيضا مستحبة. أقول الصدقات المأمور بها إذا استقرأنا الشريعة المقدسة وجدنا أن غالب مصادقها وإن كانت من حقائق مختلفة سواء كانت واجبة بالأصل أو واجبة بالعرض نجد أنها مختصة بالفقير. ففي مثل هذا الجو التشريعي الذي إنما أوجبت فيه الصدقة وإنما كانت أكثر مصادقها مختصة بالفقراء، إذا جاء أمر لا شك أننا نشك في أصل إطلاقه، لا أنه مطلق ونريد صرفه إلى بعض المصادق، نشك في أن هذا الشارع الآمر بالصدقة هل هو في صدد البيان من جهة شمول الصدقة لغير الفقير أم أنها مختصة بالفقير؟ فمن أول الأمر نحن نشك في هكذا إطلاق، تفتوا؟ لا من جهة الانصراف ولا من جهة ما قد يقال من التبادر، التبادر يقينا خطأ هنا لأن التبادر لا دور له إلا من باب العلامية الحقيقة كما هو واضح. وعليه فحينئذ هذا المقدار أنا أسلم به، أقول نعم لا شك في أن الصدقة في أصل تشريعها في الشريعة المقدسة عندما تطلق يتبادر من إطلاقها، عندما يؤمر بها يتبادر من الأمر بها أن الله سبحانه وتعالى يريد رفع حاجات ذوي الحاجات والمعوزين والفقراء، مع أنها تصدق في غير موردهم أيضا. فحينئذ ما الذي يقال في المقام؟ حينئذ يمكن أن يقال بأن أصل الأمر بالصدقة هنا لا يمكننا أن نحرز إطلاقه لغيره أو فقير. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يصير من قبيل الجو التشريعي الذي يمثل ما هو بمثابة القرينة المتصلة مع الدليل. عندما يطلق الدليل الذوق المتشرعي يفهم من الأمر بالصدقة سد حاجات المحتاجين لا الصلة مع ذوي الثراء الذين لا مسكنة لديهم. وهذا الجو لا شك ولا ريب في أنه موجود وقائم، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق حينئذ. فلا يمكننا أن نتمسك بهذه الروايات لنثبت الإطلاق للتصدق على الفقير وغير الفقير. هذا هو الوجه الذي دارت عليه كلمات أكثر المحققين، وهذا ما ينبغي أن يقال. طبعا أكثرهم وافق الشيخ الأعظم بلا تحليل. الوجه الثاني هو الذي ابتكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في المقام، وهو التمسك بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. فقال السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف نحن نتمسك بهذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أقول سيدنا ما هو مقصودك؟ وضع تلامذته تابعوه مطلقين هذا الاستدلال. ما هو مقصودك من ذلك؟ هل مقصودك من ذلك أن الصدقة لا تصدق في حق غير الفقير أم تصدق في حق الفقير وغيره؟ لا شك أنه ليس مقصود السيد أن الصدقة لا تصدق في حق الفقير، وهو المجيب في كثير من استفتاءاته وفتاواه فضلا عن أبحاثه العلمية بأن الصدقة تصدق على الفقير وغير الفقير، وهو الذي فرق بين الهدية والهبة والصلة والصدقة بقصد التقرب في هذه دون تلك. إذن فما هو المورد للاستدلال بالآية الكريمة؟ لا يبقى إلا أن يريد السيد أن المراد الصدقة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الصدقة الواجبة، ويكون الحصر حصرا حقيقيا حينئذ، لأن الحصر الإضافي لا ينفعه هنا. كيف يعني لا ينفع الحصر الإضافي؟ إذا كان إنما الصدقات يراد منها بالقياس إلى غيرهم، هذه صدقة تلك صدقة وكأنها ليست بصدقة، من باب أن المصداق الأكمل هو التصدق على الفقراء والمساكين، هذا لا ينفع، فإن ذاك صدقة، فيتمسك من جديد بإطلاقات الروايات الآن يغب التصدق. الحصر الحقيقي في المقام هو الذي ينفعه. أقول الحصر الحقيقي أنت تقول يقينا غير صحيح، إلا إذا أريد من الصدقات هنا صدقات خاصة، مصطلح خاص للصدقات ليس مطلق الصدقة، مع أنها جمع محلى بالألف واللام، وأنت تقول بأن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد عموم. التفت؟ نقول للسيد باختصار إما الحصر حقيقي أو إضافي. إذا الحصر إضافي فهو لا ينفعك، يعني إنما الصدقات للفقراء في مقابل غير الفقراء، مو هكذا؟ لا بمعنى أن غيرهم ما يعطى إليهم قربة إلى الله لا يكون صدقة، بل بمعنى أن هذا هو المصداق الأكمل، هذا لا ينفعه، لأن الروايات آمرة بمطلق الصدقة، من قال بأنها تأمر بالصدقة من المستوى العالي؟ إذا المراد الحصر الحقيقي هذا يجعل أن التصدق الإعطاء قربة إلى الله لغير الفقير ولو كان من أهل الإيمان ليس بصدقة، مع أن هذا يخالف نظريته ويخالف ما هو الصحيح من أن الإعطاء قربة إلى الله حتى للثري من أهل الإيمان هو صدقة. إذن فما هو مرادك؟ الله العالم بمراده رضوان الله تعالى عليه. وأقول لدفع أس الإشكال أن الاستدلال بالآية الكريمة إنما يصح لو كان المراد من الآية ما هو ظاهرها البدوي وهو مطلق الصدقات ولو بقرينة الجمع المحلى بالألف واللام، إلا أن الروايات الصحيحة صرحت بوضوح
وهي في مقام تفسير الآية أن الآية بسند الحديث عن الصدقات الخاصة للصدقات العامة هي تعميم في موردها وهو الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة ومن هنا فلا يمكن التمسك بقرينة الروايات الصحيحة المفسرة له. وهذه تبحث في كتاب الزكاة يا إخوان، مو هنا، تبحث في كتاب الزكاة. الروايات صرحت بأن الآية ناظرة للزكاة الواجبة، فحينئذ ليست مطلق الصدقات بل عموم الصدقات في دائرة الأجناس الزكوية. ها؟ لا، تعميم لكن بلحاظ موارد خاصة أشبه بالآلة العهدية. نعم. وحينئذ لا يمكن التمسك بعموم الآية الكريمة، لا يمكن التمسك بعموم الآية الكريمة ما دامت صارت خاصة. ولعل هذا هو الذي جعل الشيخ الأعظم وجملة تلامذته لا يستشهدون بهذه الآية الكريمة، مع بعد أنهم لم يلتفتوا إليها في هذا المقام، من البعيد جدا أنهم لم يلتفتوا إليها، فهي من الآيات المرتكزة في أذهان المتفقهة بل عموم المؤمنين فضلا عن الفقهاء. وعليه فالاستدلال بهذه الآية ليس على محله سيدنا، ليس على محله. بعبارة أوضح، هذه الآية لها لازم لا يلتزم به لا السيد الخوي ولا غير السيد الخوي إذا استمسكنا بعمومها وإطلاقها، وهو أن الإعطاء للمؤمن غير ليس بصدقة، مع أنه من الواضح أنه صدقة. ها؟ واضح أنه صدقة، ما في شك. وعليه فحينئذ لا يصح التمسك بالآية. نعم، نؤمن بالنتيجة بتطوير بيان الشيخ الأعظم، وهو التشكيك في أصل إطلاق متعلق التكليف لغير الفقير من المؤمنين لأجل الجو التشريعي، أن الصدقات الواجبة في الشريعة المقدسة كلها مختصة، سياقها العرفي مختص بمن؟ بخصوص المؤمنين الفقراء. ها؟
حقيقة شرعية
ما في
الصدقة.
شنو حقيقة شرعية؟
ليس لها حقيقة شرعية.
لا 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 لا، حقيقة متشرعية. قل لا بأس بالقول بالحقيقة المتشرعية. الصدقة هي عنوان منتزع عن العطية المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليس أكثر من هذا، ماكو اصطلاح خاص. بعد هذا يقع البحث في أنه هل يجوز إعطاء هذه الصدقة الواجبة وهي التصدق بمجهول المالك للهاشمي أم لا يجوز إعطاؤها للهاشمي. من الواضح أنه لا يوجد لدينا عموم يقول بأن الهاشمي لا يجوز أن يأخذ الصدقة، ما عندنا هكذا عموم. من الواضح أيضا عندنا أنه يكره للهاشمي أن يأخذ الصدقات مطلقا، هذا مسلم من روايات خاصة. أي روايات خاصة؟ لا لا، خب بناء على ما هو المعروف عندنا مسلم. على كل حال الكراهة مسلمة. من المسلم عندنا أيضا أن الهاشمي لا يجوز له الصدقة بالمعنى الأخص، وهي صدقة زكاة الأموال وزكاة الأبدان، زكاة الفطر، إلا طبعا إذا كان المتصدق هاشمي أيضا. خب جيد. من المعروف أيضا بين الفقهاء أنه لا يجوز التصدق بالصدقة المهينة على الهاشمي، ولا يجوز له أن يقبلها الصدقة المهينة. بعض الفقهاء جعلوها أكثر من مصداق، حس الكمية تختلف باختلاف الأشخاص، قد تومان بالنسبة لبعضكم شيء جيد ليس مهينة. لا، الصدقات التي تكون مثلا، يوجد نقاش في المصادر، لدفع البلاءات ولدفع الأمراض وإلى ما هنالك. بعضهم كالسيد الخوي في مصباح الفقهاء جزم أن هذه مهينة، فقال هذه محرمة على الهاشم. أنا ما فهمت كيف يعني مهينة، أنا مريض أريد أن الله سبحانه وتعالى يدفع عن المرض، أريد أن أتقرب إلى الله بالإعطاء لمؤمن، فأختار هاشميا فأعطيه لأنه يقربني إلى الله أكثر. ليش يصير مهين هذا؟
هذا سائد الآن.
أنا لا أفهم. مو بالعكس، يكون الداعي للإعطاء إلى الهاشمي أكثر من غيره. على كل حال يبقى هنا بحث بين المحققين، بعد أن سلم مثلا النص. طبعا بحث مو هنا يا إخوان، لذلك أنا أمشي عليه بسرعة. هذا بحثه يبحث عادة في مصرف الزكاة، هناك بالاستطرادة يبحث أن الصدقات الواجبة غير إذن فالواجب بالمعنى الأخص وهو الزكاة محرم مسلم، المستحب تقريبا مسلم أنه ليس بحرام، أو قل المشهور أنه ليس بحرام، نبني على هذا. يبقى البحث في الصدقات الواجبة غير الزكاة بالمعنى الأخص، هذه مصادقها متعددة يا إخوان، هذه مصادقها متعددة. بعضها من قبيل التصدق بمجهول المالك واجب، لكن واجب لا على المالك، واجب علينا في طول ضياع المالك، سموه واجب بالعرض، يعني واجب بأصل الشرع ولكن في حالة عارضة. بعضها واجب بالعرض مثل النذر والعهد واليمين بأن يتصدق، حلف يمينا بأن يتصدق، نذر بأن يتصدق، واجب بالعرض. مثل هذه الصدقات الواجبة هل هي ملحقة بالواجب بالمعنى الأخص أو هي ملحقة بالمستحب؟ هذا بحث لا ندخل فيه الآن. بعض الروايات يظهر منها إطلاق الحرمة للصدقة الواجبة، عندما سئل عن الصدقة المحرم على بني هاشم قال الإمام عليه السلام، والرواية معتبرة، الصدقة الواجبة، ولكن توجد روايات أخرى مفسرة للصدقة الواجبة. يسأل الإمام ما مرادك من الصدقة الواجبة، فيقول مرادي زكاة الأموال وزكاة الأبدان، يعني زكاة الفطرة. وحينئذ فهذه الصدقات الواجبة بالعرض أو في حالات خاصة مثل مجهول المالك قد لا يكون أصلا متعلق بالمالك شيء، لا زكاة ولا خمس ولا ما إلى ما هنالك، فحينئذ لا شك في أنها سوف تكون لا دليل على حرمتها. فالأصل جواز أن نعطي الهاشمي، والأصل براءة ذمته إذا أخذ، فهي تصير من قبيل الصدقات المستحبة، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأقوى في المقام. طبعا من باب التوسع الكفارات أيضا يقع بحث في أنها تصح للهاشمي أو لا، الكفارات واجب استقلالي ليست من قبيل الصدقات، وإن كانت تشبهها في أنها تعطى قربة إلى الله ولكن وثابتة بأصل الشرع، إلا أنها عنوان وغير عنوان الصدقة وإن التقت معها مصداقا في الخارج. فالصحيح جواز إعطاء الهاشمي من هذه الصدقة الواجبة في الحالة الخاصة العارضة، فيجوز التصدق بمجهول المالك على الأعم من الهاشمي وغير الهاشمي. فالخلاصة في هذا التدليل أن التصدق بمجهول المالك على الفقير من عموم المؤمنين، طبعا لا يجوز على غير المؤمنين، لا يجوز على غير المؤمنين. ها؟ على كل حال لا موجود في الروايات. التذييل الرابع، التذييل الرابع يقع البحث فيه عن حكم العين والمالك فيما لو ظهر المالك بعد الفحص واليأس عن الظفر به. مال مجهول المالك، فحصنا عن مالكه لم نجده، وصلنا إلى حد اليأس، هنا ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نتصدق بالعين. هنا تارة لا يظهر المالك أصلا بعد ذلك لا يأتي هذا البحث، وأخرى يظهر المالك فجأة بعد أن يئسنا وثبت لدينا أنه المالك. فأقول هنا تارة يكون مجهول المالك من قبيل الكل في الذمة، فبناء على مختارنا قلنا المجهول المالك اللي هو كل في الذمة لا يجب التصدق به، يجب أن يبقى في الذمة
لمالكه لو ظهر بعد ذلك، وهذا ما دلتنا عليه الروايات الصحيحة. لا يجوز التصدق به، مو مشمول لروايات الصدقة. وإن كان أكثر المحققين المتأخرين ما فرقوا بين الكلي والشخصي، مع أن روايات الكلي صريحة في أنه يجب عليه أن يبقيه في ذمته والإيصاء به عند الموت حتى لا يضيع، لعلي مت وظهر المالك بعد ذلك أو ورثة المالك. جيد، بناء عليه الكلام يختص بالشخصي، لأن الكل له بعض الخصوصيات اللي تدخل عناصر جديدة على البحث نحن لا ندخل فيها لأنه خلاف نظريتنا. فالكلام في المجهول المالك الشخصي، فأقول ظهر المالك إما العين باقية أو تالفة. نتكلم هنا عن التلف الحقيقي لا التلف الحكمي. إما العين باقية أو تالفة، فإذا كانت العين باقية فنقول لا يخلو أمر العين الباقية من أربعة فروض. الفرض الأول، إما هي بعد باقية عند المتسلط واجب عليه يتصدق وبعد ما تصدق بها، وإما هي باقية عند الحاكم كما لو أعطاها للحاكم، إما لأننا نقول بوجوب الإعطاء للحاكم أو بجوازه على الأقل، وإما هي عند الفقير الذي تصدقنا عليه، وإما هي عند شخص عامله الفقير عليها، إما وهبها له أو باع واشترى معه فانتقلت عوضا أو معوضا. ماكو داعي بعد نقول طرامي تكثر الحالات، قولوا اللي أخذ من الفقير هم عامل عليها، ماكو فرق بعد. حالات أربع. الحالة الأولى، ما لو جاء المالك وظهر والعين لا زالت عندي أنا المتسلط، فهنا نقول لا شك عندنا على رأينا لا شك في أنها وإن صار واجبا التصدق بها ولكن بعده لم تتلف لا حقيقة ولا حكما. لم تتلف لا حقيقة ولا حكما. حقيقة لم تتلف لأنها موجودة، وحكما لم تتلف لأنه بمجرد اليأس وجوب الصدقة من باب أن يصل ثوابها بحسب مناسبات الحكم والموضوع، من باب أن يصل ثوابها إلى المالك ولو رغما عن أنفه، لأنه هو مو متصدق وقد لا يكون يرضى واقعا بالصدقة. الله يتفضل عليه بإيصال الثواب إليه، ونحن أم يصلنا جزء من الثواب لأننا عاملون عليها المتصلب. على كل حال نقول مجرد إيجاب الصدقة لا يعني الإتلاف، لا الحقيقي كما هو واضح ولا الحكمي أيضا. وعليه فمن الواضح أن المالك إذا جاء ولم نتصدق بالعين يأخذها عند المتسلط، وعند الحاكم نفس الكلام، وعند الحاكم نفس الكلام. إذا كانت العين ليست عندي أنا المتسلط فحصت يئست عن الظفر بالمالك، انتهى الأمر بي إلى أن دفعتها للحاكم، إما جوازا لأنه مبني على الاحتياط قلنا بالأمس، أو وجوبا عند من يفتي بالوجوب من باب أن الحاكم ولي الغائب، فحينئذ العين باقية عند الحاكم بعد لم يفعل فيها شيء، لا تصدق بها ولا شيء. فهنا على القاعدة يقال بأن العين بعد ليست تالفة لا حقيقة ولا حكما، فيجوز لمالكها أن يأخذها ويجب على الحاكم أن يؤديها إليه. هذا إلا على رأي واحد قد يقال وهو الرأي القائل بأن هذا ما ضعفناه سابقا، وهي رواية داود بن أبي يزيد أو بن أبي زيد، والله ما له صاحب غيري، بأن يقال هذا يصير للإمام نظير إرث من لا وارث له، فيقال بأنه
صار ملكا للإمام، ما دام صار ملكا للإمام فيجب علينا أن ندفعه إليه، فهذا صار من أملاك الإمام لا ينقلب عما وقع عليه. أقول لا شك في أن هذا القول ضعيف، لأن الرواية الدالة عليه ضعيفة سندا قلنا سابقا، ثانيا ضعيفة دلالة لأن موردها استقربنا أصبت مالا وخفت فيه على نفسي، استقربنا أن المراد المال الذي يكون واقعا من أموال الإمام كالأموال التي يأخذها من الحكام من خزينة الدولة، فإن نظراءه كثير، ما قال عثرت التقطت وقع في يدي، قال أصبت مالا وخفت على نفسي فيه، هذا التعبير هو التعبير المأنوس والمألوف في موارد أحسنتم عمال الحكام وقضاتهم وإلى ما هنالك الذين يأخذون منهم، ويظهر أن الإمام فهم هذا، ومن هنا لا نستطيع أن نتمسك بالرواية في مطلق مجهول المالك. أقول لو سلمنا أنها واجدة في مطلق مجهول المالك فهذا يعني أن الصدقة مو عن صاحب المال، الصدقة تصير عن الإمام، أقول حينئذ هذا التمليك للإمام تمليك ظاهري بحسب مناسبات الحكم والموضوع، مراعا بأن لا يأتي المالك الأصلي، والمفروض أن المال لا يزال موجود وقد جاء المالك الأصلي قبل أن نتصدق به قبل أن نتصرف به ولو عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال لا اذهب واقسمه بين إخوانك، لم نقسمه بين إخواني، لا يزال الموجود ماله موجودا. فحينئذ نقول لا شك أن العين إذا كانت عند المتسلط أو عند الحاكم ترجع إلى صاحبها، إنما الكلام في الحالة الثالثة، ومنها يظهر الكلام في الحالة الرابعة. الحالة الثالثة هي أننا تصدقنا إما نحن أو الحاكم بحسب الفتوى، تصدقنا بها على الفقير وقبض الفقير. الصدقة ما هي حقيقتها؟ الصدقة إذا وقعت فبيد الله تقع، هكذا دلت النصوص الصحيحة، فهي معاملة مو مع الفقير، معاملة مع الله، لأنها تعطى قربة إلى الله. والقاعدة الشرعية الثابتة بالنصوص الصحيحة أن ما كان لله لا يرد، تصدقنا بها والعين موجودة، العين موجودة، ها؟ العين موجودة عند الفقير، وجاء جناب المالك، هل يجوز له أن يسترجعها من الفقير؟ من باب أن مجيئه يكشف عن أن التصرف ما كان صحيحا من أساسه،
ولم يمضي
طبعا، لو أمضى انتهت القضية، أجاز انتهت القضية، لا يريد العين يريد يسترجع. أقول هنا من الواضح أنه لا يحق له الاسترجاع، ولم ينقلب الشيء عما وقع عليه، ما ظهر الخطأ، لأن التصدق عليه مو مبني على موت المالك، التصدق عليه مبني على فقد المالك واليأس عن الحصول عليه. موضوع الحكم الشرعي هو هالمقدار، المفروض أننا فحصنا يأسنا تصدق، جيد؟ إذا فحصنا ويأسنا ثم تصدقنا فقد عقدنا مع الله أن العين صارت لله سبحانه وتعالى، والفقير قابض نيابة عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله نوبه بمعنى جعله هو الذي يستحق أن يقبض الصدقة. نعم لو كان مو فقير وإحنا نخاف أنه فقير، نعتقد أنه فقير وهو مو فقير واقعا، يجب عليه إرجاعها لأنه تكون الصدقة باطلة. لا، نفترض أنه فقير حقيقة وهو يعرف أنه فقير حقيقة، وقعت بيد الله سبحانه وتعالى، هنا تلفت حكما ولو لم تتلف حقيقة، وتلفت بتصرف يرجع في الحقيقة إلى الله مو إلي أنا المتصدق، الله هو الذي أتلفها، أنا مجرد أداة، أنا عبد أنفذ الوظيفة الإلهية، أكثر من هذا لا أفعل، الله أمرني بإتلافها بهذا النحو، مو أنا الذي أتلفت، أنا متصدي بأمر الله سبحانه وتعالى. فحينئذ لا شك في أن هذه العين لا يجوز لمالكها أن يطالب بها وأن يسترجعها. ما هو الحكم حينئذ؟ هل تضمن له أو لا تضمن؟ سيأتي إن شاء الله في مواهد عدم جواز الاسترجاع في المقام الثاني، سيأتي البحث إن شاء الله. قلنا العين باقية الآن، الآن ما دامت العين موجودة وما يجوز الرجوع فيها يلحق بالتلف صار. ومن هذا يظهر حكم الحالة الرابعة يا إخوان، فيما لو تلفت تلفا حكميا عند المتصدق، نقول ما دامت هي عند المتصدق تالفة انتهى، بعد ما يحق له يرجع عليه، فهو يحق له أن يتصرف كيف يشاء قبل رجوع المالك وبعد رجوع المالك. لكن لو قلنا يحق له استرجاعها من عند الفقير، فهل يحق له استرجاعها ممن اشتراها من الفقير أو لا يحق له استرجاعها؟ نقول إذا كان وقوعها في يد الفقير تلف الحكم الأول لا يمنع من جواز استرجاعها، فالتلف الحكم الثاني والثالث والرابع بطريق أولى لا يمنع من استرجاعها، لا يمنع. فمن هنا حكم الحالة الرابعة والخامسة مرهون بالحالة الثالثة، وهي أنه هل يجوز استرجاعها من الفقير أو لا يجوز استرجاعها. واضح جدا أنه لا يجوز استرجاعها من، يعني صيغ المقام نظير من دفع للفقير زكاة قربة إلى الله تعالى ثم ظهر أنه مشتبه ما عليه زكاة، هل يجوز له الاسترجاع أو لا؟ نقول شيء دفعه قربة إلى الله لا يجوز له استرجاعه. طبعا هنا أوضح من ذاك، هناك يوجد خطأ في الحكم الشرعي، هنا يوجد تطبيق دقيق للحكم الشرعي.
نضيف فرع سادس شيء
ما هو؟
فيما أنه لو وصلنا إلى أنه لا يجوز الأخذ يعني الرجع خلاص، يعني يملكها الفقير الحمد لله، ولكن الفقير تبرعا أرجعها، فهل
هذا ليس إرجاع؟ هذه هبة ابتدائية.
فلو كان هناك ضمان يبقى الضمان.
أقول هذه هبة ابتدائية وليست استرجاعا.
فلو أوجبنا الضمان على المتصدق مثلا،
نعم،
فيبقى الضمان على حاله،
هذا راح نجي، هذا يكون الثيرة في الحالة الثانية في الجهة الثانية. الجهة الثانية من هذا التذييل، وهي ما سنبحثه في الدرس القادم إن شاء الله فيها دقة هذه الجهة أيضا، الجهة الثانية من التذييل ما لو كانت العين تالفة، إما تلف حقيقي أو تلف حكمي. كيف تلف حكمي؟ يعني تصدق بها وقلنا لا يجوز الرجوع في الصدقة، هذا تلف حكمي. يعني بعبارة أخرى، حضر المالك إلى المتسلط قال أين عيني؟ قال له للأسف الشديد تلفت. خب تلفها إما كان تحت يده بتعدي وتفريط أو بلا تعدي وتفريط، هنا الحكم واضح، إذا تحت يده بلا تعدي وتفريط فأمانة غير مضمونة، إذا مع تعدي وتفريط فيد عدوان مضمونة، إلا أن تكون العين اليد من البداية يد عدوان، هو أول مرة سرقها ثم تاب وبدأ يفحص عن المالك وما عثر عليه أو غصبها أو إلى ما هنالك، هذه بعد حكمها سواء مع تعدي أو بلا تعدي، اليد يضمن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكن الكلام كل الكلام لو أنه جاء بالوظيفة الشرعية وتصدق بها، هنا بعد ماكو فرق، تلفت حقيقة أكلها الفقير أو ما تلفت حقيقة لا تزال موجودة، قلنا لا يجوز الرجوع فيها، وبناء على جواز الرجوع فيها ينحصر البحث فيما لو تلفت تلفا حقيقيا بعد، فحينئذ ما هو الحكم الشرعي؟ هل هنا ضمان؟ وإذا وجد ضمان فعلى من الضمان؟ هل على الفقير أم على المتسلط أم على الحاكم إذا الحاكم هو اللي أخذها وتصدى؟ وإذا لا يوجد ضمان فما هي الحيثيات؟ طبعا هنا العلماء مختلفون، لا تصور البحث بسيط، الشيخ الأعظم هنا بضرس جازم في نهاية البحث يقول يوجد ضمان، جماعة كبيرة من الفقهاء تقول لا يوجد ضمان في مقابل الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، بعضهم يفصل، وهذا بحث فيه دقة نحتاج فيه إلى استخدام الأدلة من جهة والأصول العملية من جهة أخرى، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.